أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من دروس اللمعة الدمشقية، كتاب المتاجر. وصل بنا الكلام إلى قول المصنف، وفيه فصول، يعني في هذا الكتاب فصول. الأول، الفصل الأول في تقسيمات موضوع التجارة، تقسيمات موضوع التجارة. قال ينقسم موضوع، يعني الأعيان، يريد يقسم الأعيان ومدى تعلق الأحكام بهذه الأعيان. قال ينقسم موضوع التجارة، وهو ما يكتسب به ويبحث فيها عن عوارضه اللاحقة له من حيث الحكم الشرعي. إذن أكثر من نقطة أشار لها، قدس الله سريهما. النقطة الأولى أن هذا التقسيم هو تقسيم للموضوع لا لمتعلق الموضوع. نحن بينا إخواني أن موضوع علم الفقه، موضوع علم الفقه هو فعل المكلف، أما الأعيان التي يتعلق بها فعل المكلف فتلك تسمى متعلق الموضوع، وليست هي موضوع علم الفقه. علم الفقه إذا حرم البيع الربوي حرمه كفعل للإنسان، وإذا حرم بيع الميتة حرمها كفعل من أفعال الإنسان، لأن عملية البيع هي عبارة عن مبادلة مال بمال، على أن يخرج المال من كيس الأول فيدخل في كيس الثاني، ويخرج العوض من كيس الثاني فيدخل في كيس الأول، مبادلة مال بمال. هذا هو الذي يكون مدار الأحكام الشرعية، فعل المكلف، نفس عملية البيع، لا نفس الميتة هي التي تنقسم إلى ميتة مثلا محرمة، وميتة مكروهة، وميتة مباحة أو واجبة أو مستحبة. لا، ليس كذلك، ليس كذلك. إذن اشتباه شديد، هم من المصنف هم من الشارح الذي جاراه على هذا الاشتباه، حيث اعتبر أن موضوع علم التجارة هو نفس الأعيان التي يتعلق بها البيع والشراء. والحق أن موضوع علم التجارة هو نفس فعل المكلف، نفس عملية البيع والشراء أو الإجارة أو المضاربة أو المغارسة أو المزارعة إلى آخر أبواب التجارة. قلنا أبواب التجارة كثيرة، فعل المكلف في هذه الأبواب هو الذي ينقسم إلى محرمين أو مكروهين أو مباحين أو واجب أو مستحب، فعل المكلف نفسه، لا أن الأعيان. إحنا ياهو مالتنا بالأعيان، الأعيان متعلقات لفعل المكلف، بها يتعلق ويرتبط فعل المكلف. فقوله، قول الشارح، قول المصنف ينقسم موضوع التجارة، هذا اشتباه منه. ومجارات الشارح له بقوله وهو ما يكتسب به، ما يكتسب به، الأعيان هي التي يكتسب بها، الأعيان هي التي يكتسب بها. وبعبارة أخرى أن قوله ما يكتسب به غير صحيح إخواني. الصحيح أن موضوع علم التجارة هو الاكتساب نفسه، فعل الإنسان، عملية الاكتساب هذه هي فعل الإنسان، لا أنه ما يكتسب به وما يتعلق به الاكتساب. قال ويبحث فيها يعني في التجارة عن عوارضه اللاحقة له من حيث الحكم الشرعي. تعلمون إخواني أن العلماء اختلفوا فيما بينهم هل أن للعلوم موضوع أم ليس لها موضوع. بعض العلماء لا يرى أن للعلوم موضوع، أمثال سماحة السيد الخوئي قدس سره الشريف، لعله أمثال الشيخ المظفر، لأنه إذا تلاحظون في كتب الشيخ المظفر من قبيل مثلا كتاب المنطق، لو نرجع إلى كتاب المنطق نرى أنه في المبادئ التصورية، باعتبار أن كل علم إلى مبادئ تصورية وإلى مبادئ تصديقية، المبادئ التصورية هي جملة الإيضاحات التي من خلالها يمكن للإنسان أن يكون رؤية ونظرة مستقلة عن ذلك العلم، ويتضح له أن هذا العلم يبحث في كذا ويبحث عن كذا، فيرى هل أنه مما ينبغي أن يعلم أم مما ينبغي أن لا يعلم أو مما لا ينبغي أن يعلم. يعني مدار إخواني والمسؤول عن المبادئ التصورية هو العقل النظري للإنسان. فبعض العلماء لا يرى أن في المنطق، الآن الشيخ المظفر في المنطق إخواني يبدأ ببيان علم المنطق، يعني ما هي فائدة علم المنطق، الثمرة من علم المنطق، ولا يبحث في ماهية موضوع علم المنطق، ما يقول إلى موضوع، لا، يجي فقط يعرف علم المنطق وبعد يقول المنطق آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن من الوقوع في الخطأ، هذا تعريف زين. بعد ذلك يذكر فائدته أنه هو يعلم الإنسان التفكير الصحيح، بس ما يذكر ما هو موضوعه. كذلك سماحة السيد الخوئي قدس سره الشريف يقول لا موضوع للعلم لتداخل العلوم فيما بينها، تداخل العلوم فيما بينها، العلوم مرتبطة بعضها بالبعض الآخر، إمكاني هكذا يرى سماحته قدس سره، إمكانية فصل علم عن علم يقول هذه قضية مو هينة ولا يمكن أن تكون. على كل حال فالمراد بالعوارض الآن هسه يثبت لك أنت شلون أن المصنف والشارح اشتبهوا. قال ويبحث فيه عن عوارضه اللاحقة له. القسم الآخر من العلماء يقولون أكو، وهو المشهور طبعا، يقولون أكو موضوع للعلم. ما هو الموضوع؟ يقول الموضوع هو ما يبحث فيه، موضوع العلم يعني مثلا تقول علم الأصول، ما يبحث فيه عن عوارض موضوعه، فلازم تحدد الموضوع، لازم تحدد، تقول ما يبحث فيه عن عوارضه. علم الفقه أيضا ما يبحث فيه عن عوارض الموضوع، الموضوع فعل المكلف. الآن انتبهوا لي، الحلال والحرام والوجوب والاستحباب والإباحة هذه تعرض على فعل المكلف، لو تعرض على الأعيان اللي يتاجر بها المكلف، من اللي يتصف بالحرمة والوجوب، من اللي يتصف والوجوب، ها ترى هنا الوجوب هسه مرينا نحكي عن الحلية بعد زين، من اللي يتصف بالاستحباب والكراهة، الأعيان لو فعل المكلف. أنت تقول يكره الكفن لو يكره الاتجار بالأكفان، يكره بيع الأكفان، واضح بعد إخوان. العوارض تعرض على الموضوع لا على متعلقات الموضوع، لا 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 على متعلقات الموضوع. زين، وهسه بعد تتأكد لك أكثر فأكثر أن هنا اشتباه. قال والغريب، يعني الغريب أنه فصل الأحكام، راح يجي أنا فصل من عند للأحكام، أنه بعضها يتعلق بفعل المكلف بعضها يتعلق بالأعيان، وهذا تماما مو صحيح، غير تام منه. قال ينقسم موضوع التجارة وهو ما يكتسب به ويبحث فيها عن عوارضه اللاحقة له من حيث الحكم الشرعي. إذن هذا المطلب الثالث، أنه هذا التقسيم جاي من جهة الحكم الشرعي، تريد نقسم حسب كلامه موضوع علم التجارة من حيث تعلق الحكم الشرعي به، والحال أن الحكم الشرعي لا يتعلق بالأعيان وإنما يتعلق بفعل المكلف المتعلق بتلك الأعيان. هيك لا، الحكم، لاحظوا، الحكم الشرعي يتعلق بفعل المكلف، وفعل المكلف بمن يتعلق؟ يتعلق بالأعيان. فالحكم عارض أولا وبالذات على فعل المكلف، وعلى الأعيان ثانيا، وبالعرض أنت تقول هذه محرمة هذه مكروهة، بل قد بعضها لا يقال عنه مكروه أو محرم، مثل الكفن، قلنا الكفن لا يقال عنه شنو مكروه أو محرم أو واجب أو مستحب، وإنما بيعه مكروه، بيعه. قال إلى محرم ومكروه، يعني ينقسم إلى محرم ومكروه ومباح. زين، إحنا نعرف أن الأحكام الشرعية خمسة، العناوين خمسة، بعد وين الواجب والمستحب؟ هسه راح يجي الشارح يقول السبب اللي خلاه يفصل هذن الثلاثة على جانب ويعتبرهن من عوارض الموضوع، وما بين الوجوب والاستحباب اللي يعتبرهن من عوارض فعل المكلف. يعني ذن الثلاثة محرم ومكروه ومباح من عوارض الأعيان، وأما الوجوب والاستحباب فمن عوارض فعل المكلف. بعبارة أدق، المحرم والمكروه والمباح هذني من عوارض ما يكتسب به من الأعيان، أما الوجوب والاستحباب فمن عوارض نفس الاكتساب، يعني نفس التجارة لا ما يتجر به. قال ووجه الحصر في الثلاثة أن المكتسب أو المكتسب به، المكتسب به يعني الأعيان، إما أن يتعلق به نهي أو لا. بالله عليكم، النهي يتعلق بالميتة لو ببيع الميتة؟ النهي يتعلق بنفس الزيادة في الربا لو بأخذ الزيادة؟ يعني لو واحد يشيل أموال، هذا ألف دينار، هذا ألف دينار، ألف دينار عندك، ألف دينار عندي، ذهب طبعا، ها أشيل مئة دينار أخليها فوق فلوسي وإحنا ما متبادلين، أكو حرمة؟ وين الحرمة؟ بعدنا ما متبادلين، ما متعاملين معاملة، أين هي الحرمة؟ مع ذلك لاحظ، قال إما أن يتعلق به نهي أو لا، قسمة عقلية إخوانا حاصر، إما أو، فالذي يتعلق به النهي يجو يعني، لكن الذي لا يتعلق به النهي منه المباح. قال والثاني المباح، هذا لا يتعلق به النهي، هو مباح بعد. والأول إما أن يكون النهي عنه مانعا من النقيض، يعني شنو مانع من النقيض؟ يعني لا تبع هذا، لا تبع هذا، من يقول لك لا تفعل كذا، لا تفعل كذا، يكون النهي شديد على نحو يفهم منه المنع عن الاقتحام، المنع عن المخالفة، هذا مراد بالمنع من النقيض. يعني الشارع يقول لك لا تبع هذا حتى مع الضرورة مثلا، تفهم منه أنه هذا يمنع من، يعني من، بينما من يقول لك لا تبع هذا فإني أكرهه، فإنه مكروه مثلا، أو لا تبع هذا، أو تجي رواية أخرى مثلا تبيح إباح بيعه، تفهم أن النهي الأول يريد الكراهة من باب الجمع بين الروايات جمعا عرفيا. على كل حال قال: والأول إما أن يكون النهي عنه مانعا من النقيض أو لا، ليس مانعا من النقيض. طبعا هو بالدقة مو نقيض، هي أضداد، الأحكام أضداد بينها تضاد لا تناقض، لأنه قد يرتفع المحرم والمكروه، يعني عنوان الحرام وعنوان الكراهة، ويثبت عنوان الإباحة مثلا، فهي متضادة لا متناقضة بالدقة. لكن الأمر هين، لأنه جميع علماء يدرسون هاي القضية، علماء يقولون مرجع الممتنعات، أنت من تقول هذا الشيء ممتنع، هذا الشيء ما يصير، هذا الشيء كذا، يعني من قبيل الضدين لا يجتمعان ولا ويمكن أن يرتفعا، من قبيل مثلا الملك والعدم إلى آخره، يقولون كلها مرجعها إلى من؟ مرجعها إلى التناقض. أنت من تقول هذا ما يصير، بالنتيجة يلزم منه شنو؟ التناقض. وبعضها يقول لا، يرجع إلى قانون العلية لكل معلول إلا هذا بحث فلسفي ليس هذا محله إخواني. قال: إما أن يكون النهي عنه مانعا من النقيض أو لا، والأول الحرام والثاني المكروه، المكروه لا يمنع من نقيضه. والتفت الآن راح يعلل، يقول ليش ذكر ثلاثة وما ذكر لا الواجب ولا المستحب؟ قال: ولم يذكر الحكمين الآخرين وهما الوجوب والاستحباب. ليش؟ لأنهما من عوارض التجارة، لا من عوارض شنو؟ لا من عوارض الاتجار. زين، هذا صحيح أن الوجوب والاستحباب من عوارض التجارة، والثلاثة الماضية هي من عوارض من عوارض ما يتجر به. لا مو صح، إن خمسة من عوارض التجارة، خمسة هن شنو؟ من عوارض التجارة. التجارة هي التي توصف بالحرمة، ويحرم الاتجار بالبشر، يحرم الاتجار بالميتة، يحرم الاتجار بالخمر، وهكذا. الاتجار الاتجار، مو يحرم الخمر بما هو خمر، بما هو خمر الشيء بما هو هو لا يتعلق به حكم شرعي إخواني، لا يتعلق به حكم شرعي. نعم التفت، بس أريد أذكر هذا الشيء للفائدة، يعني ما كان مادة للفساد يجب إتلافه. هذا مثلا الصنم يجب إتلافه، مثلا الخمر يجب إتلافه، وكل طبعا لاحظوا كل إذا لم ينتفع به على وجه آخر. الصنم إذا من ذهب أقدر أحوله إلى حلي، لو ما أقدر يقول إيه أمحو الصورة، صورته أمحيها، صورة الصنمية أمحيها وروح حوله إلى حلي ذهبية، شوفوا ليش، حوله إلى عملة، حوله إلى سبيل كما كما. على كل حال قال: لأنها من عوارض التجارة كما سيأتي في أقسامها. فالمحرم الأعيان النجسة، وقلنا أن المحرم هو بيع الأعيان النجس، وهذا هو الأصح بل الصحيح. كالخمر المتخذ من العنب. الآن يريد يبين أن هاي التسميات هي كلها للشراب المحرم، لكن كل واحد إخواني إلى ما يتخذ منه، وإلا هي بالنتيجة كلها يجمعها عندنا عنوان الخمر، عنوان المسكر، عنوان المسكر أصح من عنوان الخمر، لأنه اعتبر الخمر أنه فقط ما يتخذ من العنب. طبعا نتحدث عن المعنى اللغوي ها، وإلا المعنى العرفي كل ما أسكر يسمونه شنو؟ خمر، من المائعات ها، كل ما أسكر من المائعات إما خمر أو فقاع عند العرف. أما باللغة لا، باللغة القضية تختلف، فهو جاي يعدد من حيث اللغة لا من حيث العرف، لا من حيث العرف. قال: كالخمر المتخذ من العنب والنبيذ المتخذ من التمر وغيرهما من الأنبذة، غيرهما من الأنبذة. إذن بالنتيجة هذا الشراب اللي يؤخذ من مادة العنب أو يؤخذ من مادة التمر، هو عبارة عن عصارة إلها فرد طريقة، يعني حتى من الزبيب بعضها يسووا إلها فرد طريقة، يعني يسووها يحطوا على النار ويضيفوا لماء ويخلون يتبخر من عنده نسبة معينة، بعد ذلك يعني أكو عمليات تجري عليها إلى أن يصير مسكر، إلى أن يصير مسكر. قال شنو هي الأنبذة اللي غيرها؟ قال كالبتع. البتع إخواني هذا خمر لأهل اليمن، هذا يؤخذ من العسل، يصنع من العسل. قال والمزر، المزر هذا نبيذ يتخذ إما من الشعير أو من الحنطة، من الشعير أو من الحنطة. والجعة، الجعة أجارنا الله وإياكم اللي عرفا تسمى البيرة، من الشعير خاصة، من الشعير هاي من الشعير من عند العفو هذا التعليق من الشعير خاصة، هذه الجعة تؤخذ من الشعير خاصة إخواني. والفضيخ، فضيخ الآن من تنزل للعرف هو نوع من أنواع التمر نفسه، نوع من أنواع الرطب، يجي تقريبا هسه بهذا يعني بتشرين يعني بالعاشر نهاية التاسع بدايات العاشر، هو هذا الوقت اللي ينزل به الفضيخ. لكن باللغة الفضيخ شنو؟ فضيخ نوع من أنواع المسكر وإن كان يتخذ من التمر، ففرق بين اللغة وبين العرف إخوان. والنقيع هذا من الزبيب خاصة، النقيع يتخذ من الزبيب خاصة. خب الآن يقول الأسماء متعددة أو لغة عن لغة تختلف، والمسلمين موجودين في مختلف بقاع الأرض، إذا نظل نعدد وهم ننطح حسب اللغات، هذا عند أهل اليمن وهذا عند أهل الحجاز وهذا عند أهل العراق، القضية ما تنتهي. فإحنا نريد ضابط، ضابط يضبط المحرم. ما هو الضابط؟ قال المسكر، وضابطها المسكر. طبعا الشيء بالشيء يذكر إخواني قبل لا نسترسل بالعبارة، أكو خلاف دائر، كلام دائر في ضابط التحريم، هل أن ضابط التحريم هو الإسكار أم النجاسة أم اجتماع الأمرين معا؟ إذا كان الضابط هو الإسكار فكان المفروض من الأول شي يقول، يقول ما يقول الأعيان النجسة، يقول الأعيان المسكرة. تفتولي المفروض العنوان يصير هالشكل، فالمحرم الأعيان المسكرة ولا يقول الأعيان النجسة، هذا جيد الآن. طيب وإذا كان الضابط هو الإسكار، عفوا النجاسة، الإسكار عرفنا، إذا كان الضابط هو الإسكار ما يصير يقول الأعيان النجسة، يقول الأعيان المسكرة. وإذا كان الضابط هو النجاسة فتخرج الحشيشة التي ستأتي معنا، لأن الحشيشة ليست عينا نجسة، نبات، نبات من النباتات، ما عندنا نبات إحنا عين نجاسة. زين بالنتيجة إخواني إدخال الحشيشة في المقام هنا مو مناسب من عنده، مو مناسب. قال وضابطها المسكر وإن لم يكن مائعا كالحشيشة، الحشيشة تلحق إلحاق، المسكر يقسم إلى قسمين مائع وغير مائع، إحنا كلامنا الآن في المائعات، فالمفروض هاي يقول يلحق بها، يعني يقول هيك. وأما غير المائعات فيحرم منها ما مثلا تضمن الإسكار أو فيه إسكار. قال وضابطها المسكر وإن لم، إذن الآن اعتبر الضابط للمحرمات منه الإسكار، الإسكار، بينما المصنف من انطلق بالعبارة اعتبر الضابط النجاسة، أعيان النجسة قال. فإذا نمشي على الأعيان النجسة كون تطلع الحشيشة، إذا نمشي على المسكرات، إذا نمشي على المسكرات كون المصنف يعدل عبارته، يقول الأعيان المسكرة، هذا الإشكال. قال إن لم يفرض لها نفع آخر، شوفوا شوفوا إذا إلها نفع آخر، إذن هي بذاتها شنو إخواني؟ هي بذاتها لا تكون محرمة أو واجبة أو هاي مادة فساد، إلها نفع شيلها انتفع بها في جانب آخر، ما إلها نفع اتلفها لأنها مادة فساد. أنت يعني التكليف يتعلق بفعلك، مثلا يجب عليك إتلافها، يجوز لك الانتفاع بها إذا كانت لها منفعة محللة مقصودة عند العقلاء. قال وإن لم يكن مائعا كالحشيشة إن لم يفرض لها، يعني لهذه الأنبذة لهذه المسكرات جميعا باعتباره اعتبر الضابط الإسكار، إن لم يفرض لها نفع آخر، هذا قيد أول حتى ترتفع الحرمة، بمن ترتفع بقيدين، القيد الأول شنو؟ إن لم يفرض لها نفع آخر، هذا واحد. اثنين، طبعا من يقول نفع آخر يعني كوني قيدة معتد به عند العقلاء، نفع آخر معتد به عند العقلاء، وقصد ببيعها المنفعة المحللة، هذا القيد الثاني لارتفاع الحرمة إخوان، ذني قيدين لارتفاع الحرمة، القيد الأول النفع المعتد به عند العقلاء، القيد الثاني أن يقصد ببيعها تلك المنفعة المحللة، من أبيعك أبيعك بهذه النية، من تشتري تشتري من عندي بهذه النية. مثلا شنو المنفعة المحللة إخواني؟ واضح أن الكثير من الأدوية خصوصا الشرابات اللي تتعلق بالجهاز التنفسي، يعني احنا نعبر عنه الدواء مال القحة مثلا، هذه الشرابات تدخل فيها بعض يعني هذه المواد، يعني يشتمل على بعض الكحول، عبروا عنها كحول، هذا هو القيد الثاني، مجرد وجود المنفعة. إذن من هنا يتضح إخواني، شوفوا وقصد ببيعها، من قال وقصد؟ يريد يقول أن مجرد وجود المنفعة لا يصير البيع حلالا، وإنما يجب أن تقصد بالبيع تلك المنفعة، يعني افتهمنا إلها منفعة زين، لكن كون تقصد بيعها بعنوان النفع بعنوان الانتفاع هالشكل، أما مجرد وجود المنفعة مو كافي في حلية البيع وفي جواز البيع. قال إذن من هنا يتضح إذا ما أقصد وبس بها منفعة لكن ما أقصد تبيعها لأجل المنفعة يقول يحرم البيع، لا مو نفسها، هي مو قابلة أن تتصف بالحرمة أو عدم الحرمة إخوة، البيع الحركة الفعل اللي يسويه الإنسان. والفقاع هذا أيضا واحد، هو يعني تقريبا نفس الجعة، لكن هو ويتخذ من الشعير نفس الشيء، لكن الظاهر يعني الظاهر أنه يختلفان في طريقة التحضير، يعني من الشعير يسوون عدة أشياء منها الجعة ومنها الفقاع. الفقاع إخواني هذا أيضا نقيع يعني بالمي، احنا نعبر عنه أحيانا مي شعير، لكن هو بصراحة مو مي شعير، هسه يجي يعني هذا فيه كلام إخواني. هذا الفقاع قال والفقاع وإن لم يكن مسكرا، لأنه يعني علة التحريم هنا شنو؟ مع أنه غير مسكر، ليش احنا قلنا هو ضابط الإسكار لو ضابط النجاسة، إذا ضابط الإسكار هذا الفقاع كون يطلع، أنت مو قلت وضابطها المسكر كون يطلع زين، لو ضابط النجاسة نعم يدخل هذا لكن تطلع الحشيشة، مشكلة يعني لازم نوافق بين الأمر. قال لأنه يعني لأن الفقاع خمر استصغره الناس كما في الخبر، طبعا هذا في الخبر خمر استصغره الناس حلله الناس، مع أنه هو طبعا من قال وإن لم يكن مسكران، مو يقصد أنه غير مسكر، التفتوا لي إخوان، لا ولكن هذا شلون تقول من باب المبالغة، حتى وإن لم يكن مسكرا، حتى وإن لم يكن شنو مسكرا، ما دام يصدق عليه اسم الفقاع وطريقته طريقة تحضير الفقاع وقال لك خالي من الكحول وما أعرف شنو، هو ما دام فقاع حرام حرام. زين هذا إخواني إذا تنتبهوا لي، هذا يخلينا نجي إلى ما يعرف بالأسواق اليوم بماء الشعير. الآن يوجد شراب مطروح في الأسواق، في المحلات، في الماركتات، مكتوب عليه ماء شعير مصنوع على الطريقة الإسلامية أو حلال أو كذا. ودائما تتعرضون ونتعرض للسؤال عن هذا الموضوع. ماء الشعير إخواني الموجود في الأسواق أو الموجود أصلا بصورة عامة الأسواق والبيوتات، هذا على ثلاثة أصناف. الصنف الأول أو الصنفين لكن إلهن ثلاث تقسيمات، يعني الكلام بهن على ثلاث أنحاء. الصنف الأول ما يصنع بالبيوت، يجيبون شعير يفوروا بمي ويشربون هذا المي، مثلا عند حصى عند رمل عند كذا، هذا شوية يعني الأطباء ينصحون به، هذا لا إشكال في شربه إخوان، ما بي مشكلة عند الفقهاء. يعني احنا قلنا أكو طرق خاصة ذولا يسووها يخلوه مسكر، يخلوه خمر أو يخلوه فقاع أو يخلوه نبيذ أو مو مجرد أن يحطه على النار خلاص خلاص صار يعني مسكر وحرام، مو هالشكل. وأما المباح هذا بالنسبة للبيوت واللي كل أهلنا يسووه أحيانا إذا عندهم مريض من هالنوع، هذا كل الناس تسوي. أما المباح في الأسواق، أكو استفتاء لسماحة السيد السيستاني نقله بعض أساتذتنا، أنه إن كان يسبب شرب النشوة التي هي بداية السكور واللي عادة يشتمل عليها الفقاع فهذا محرم قطعا. التفتوا الآن، أما مع عدم النشوة، وهو إيش قال؟ قال وإن لم يكن مسكرا. مع عدم النشوة واحد شرب 10 قواط يقول كل شيء ما حسيت، كل شيء ما حسيت تبقى عندنا يا مشكلة، تبقى عندنا مشكلة النجاسة، لأن هذه الأعيان إخواني مشكلتين بها، مشكلة الإسكار من جهة ومشكلة النجاسة من جهة أخرى. فهب أننا تخلصنا مثلا من مشكلة الإسكار وأنه فعلا مثل ما مكتوب عليه مثلا خالي من الكحول زين مصنوع على الطريق الإسلامي، يفترض هذا الكلام له حظ من الواقع، مصنوع في دولة إسلامية مثل الجمهورية الإسلامية يفترض أكو موجود هالنوع هذا زين. خب الضامن إلك أنه خالي من النجاسة شنو؟ هو من الأعيان النجسة بقى. هو من الأعيان النجسة، فأنت حتى لو تخلصت من مشكلة الإسكار إلا أن الموضوع يندرج تحت شنو؟ تحت حكم آخر من جهة أخرى، وهو شنو؟ الحرمة من حيث النجاسة، الحرمة من حيث النجاسة. ممكن يستخلصون المادة المسكرة ويزيلوها، اليوم التكنولوجيا متطورة جدا، لكن فصل المادة المسكرة خصوصا أنه هذا ماء مضاف إخوان، التفتوا هذا ماء مضاف زين، فصل المادة المسكرة اللي هي سبب نجاسته وسبب إسكاره، إذا فصلت هذا لا يعني أن المتبقي طهر باستخلاصها، لأن هذا ماء مضاف وكان ملاقي للنجاسة، فصلنا النجاسة عنه، هذا لا يعني طهارته، لا يعني طهارته أفضل. لذلك تبقى هنالك شبهة وإشكال، شبهة وإشكال. إذا صار إشكال بعد شنو؟ هذا طبعا خصوصا مع عدم الإطمئنان للمنشأ، يعني إذا كان المنشأ مثلا دولة علمانية كما هو واقع تركيا مثلا، دولة علمانية تركيا تقول أنا دولة إسلامية إخوان، لكن مصانعها ومعاملها وكذا، وحتى لحوم الخنزير تباع بها، أي دولة إسلامية يباع بها لحم الخنزير؟ وين هاي؟ وين لقيتوها؟ يعني الشك، نسبة الشك في منتوجاتها يعني تتفاقم. وكذلك بعد من باب أولى يصير الدول الأوروبية مثلا، أو الدول اللي مثلا آسيا مثلا وليست من الدول الإسلامية، الصين وإندونيسيا، إندونيسيا سب الله تحسب على الدول الإسلامية، لكن مثلا كوريا الصين غيرها. على كل حال إخوان، طبعا حتى هذا المفروض إن بالدول اللي مثل الإمارات وكذا أنا أغسل إيدي بعشر صوابين من أدهن، دولة ما يبالون بهاي القضايا إخوان، الموازين الشرعية ما يبالون بها، وإن كان العنوان هو دولة عربية لكن مو إسلامية. على كل حال هذا انتهى إخوان، خلصنا، عرفنا حكمه أنه ما يصنع في البيوت حلال ما بي مشكلة، المباع في الأسواق إن كان مشكلا فهذا بعد هو يشعر، إذا يشعر بالنشوة هذا بعد قطعا محرم، وإن كان خاليا فعلا من الكحول ولا يسبب الإسكار فهذا تبقى لا أقل، لا أقل أن الإنسان يحتاط فيه وجوبا فيبتعد عنه. نعم إذا يباع في الأسواق ماء الشعير مثل اللي يصنع في البيوت، أنه شعير يفوروا ينطوك إياه، شكوا بها هذا ما عندنا مشكلة، لكن تعال منين تجيب، التفتوا منين تتحرى وتجيب انطباق العنوان على المعنون، منو قال هذا فعلا هالشكل؟ قال والمائع النجس غير القابل للطهارة، هذا أيضا من جملة المحرمات، يعني مو قال كالخمر، والمائع النجس هم بالكسر عطفا على الخمر، بل والمائع النجس غير القابل للطهارة، طبعا باستثناء الماء، أي مائع نجس غير قابل للطهارة هذا أيضا شنو؟ يحرم بحسب العنوان الأول، يحرم بيعه. العنوان الثاني وشني؟ إلا مع الانتفاع به وقصد من بيعه تلك المنفعة المعللة. هالشكل هذا الضابط يكون يمشي ويانا إخوان في كل المحرمات من الأعيان، هذا الضابط موجود، إن فرض له منفعة وقصدت تلك المنفعة بالبيع، ذن القيدين. زين، قال والمائع النجس غير القابل للطهارة إما لكون نجاسته ذاتية كأليات الميتة، الألية هاي احنا نسميها الألية، زين، باعتبار هذه يذوبوها من خلال النار وتتحول إلى مادة دهنية سائلة، والمبانة من الحي، الأليات المبانة من الحي، قال لكون نجاستها ذاتية كأليات الميتة، أليات الميتة نجسة كالميتة، والمبانة من الحي نجسة ليست بحكم الحي، الحي طاهر لكنها هي نجسة، أو عرضية كما لو وقع فيه نجاسة، أنا عندي نجاسة، نجاسة ليش ما أدري، بعد فاعل لي وقع، على كل حال أو عرضية كما لو وقع فيه نجاسة وقلنا بعدم قبوله للطهارة، هو هذا قيدنا الأول ماكو داعي عيده، هو أصلا قيدنا شنو؟ المائع النجس غير القابل للطهارة، غير القابل للطهارة، بل إلا الدهن بجميع أصنافه للضوء تحت السماء لا تحت الظلال في المشهور والنصوص، هذا بكلام شوية وشرح لبعض المطالب والخلاف الدائر بين السادة العلماء، بين المتقدمين وبين المتأخرين والمعاصرين، بل لعله بين المعاصرين من جهة وبين المتأخرين والمتقدمين من جهة أخرى، يأتي بيانه في درس لاحق، نكتفي بهذا المقدار، أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد المعجل فرجهم.